قوم كرام مثلكم كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم فتذكروا من فضلكم فتذكروا من فضلكم هدي النبي يا حبيبكم قد كان في من قبلكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. قصة نبوية، هذا هو عنوان هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وقصة اليوم رواها الإمام مسلم من حديث أبي مسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه أكل بشماله، أكل بشماله أي تناول الطعام بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوجهه، قال له كل بيمينك، كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا استطعت، لا استطعت، دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، لا استطعت، وما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه مرة أخرى. نعم، فما رفعها إلى فيه مرة أخرى. نستخرج من هذه القصة أن الكبر سبب للهلاك، الكبر سبب الهلاك، والتواضع سبب النجاة. نعم، الكبر سبب الهلاك، والتواضع سبب النجاة. فهذا الذي تكبر هلك بسبب الكبر الذي في قلبه، منعه كبره من أن يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منعه الكبر. ولهذا قال الإمام ابن القيم طيب الله ثراه في كتابه مدارج السالكين، قال وأول ذنب عصي الله عز وجل به الكبر والحرص، أول ذنب عصي الله عز وجل به الكبر والحرص، فكان الكبر ذنب إبليس عليه لعنة الله تعالى، فآل حاله إلى ما آل إليه، وكان ذنب آدم الحرص، وكان الحرص ذنب آدم عليه السلام، فكان عاقبته التوبة والهداية. نعم الكبر لا تستطيع أن تتخلص منه، أما الحرص والطمع إلى آخر هذه المعاني تستطيع أن تتخلص بالإيمان من الحرص، من الجشع، من الطمع، تستطيع بالإيمان تستطيع أن تتخلص من هذه الأخلاق. أما الكبر مشكلة، لا يستطيع أن يتخلى عن الكبر أو أن يبتعد عن الكبر إلا من التجأ بصدق كبير وافتقار إلى الله عز وجل، يطلب منه سبحانه وتعالى أن ينزع من قلبه الكبر. لا حول لك ولا قوة بذلك أبدا إلا بأن تستعين بالملك سبحانه وتعالى. فأول ذنب عصي الله عز وجل به الكبر والحرص، وكان الكبر من نصيب من؟ من نصيب إبليس عليه لعنة الله تعالى. ولهذا أقول اسمع إلى هذا المعنى الذي أقول لا تسمعه أبدا إلا من عالم جليل فقيه كشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول المشرك أفضل من المتكبر. قال فالمشرك عبد الله عز وجل إلا أنه أخطأ الطريق فعبد مع الله عز وجل غيره، أما المتكبر فلم يعبد الله عز وجل أصلا. فهذه المصيبة الكبرى. ولهذا يا إخوة هذا الذي ما أراد أن ينقاد إلى الحق المتمثل في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، والحق بل والتواضع وعدم الكبر، أنك تمتثل للأمر والنهي. ولذلك لما سئل الفضيل ابن عياض رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن معنى التواضع قال التواضع أن تنقاد أو أن تقبل الحق وأن تنقاد له وأن تقبله ممن قاله، هذا هو التواضع، أن تقبل الحق وأن تنقاد له وأن تقبله ممن قاله، هذا هو التواضع. وهذا الذي هلك بسبب الكبر، هلك بسبب كبره الذي تمكن من قلبه، هذا خالف صريح القرآن بعدم امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول ربي عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي في الحقيقة طاعة لله عز وجل، إنما هي في الحقيقة طاعة لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. يقول ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث فكأنما التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة، هذا هو التقدير. والله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نطيع المصطفى وأن ننقاد لحكمه ورأيه وشرعه أمرنا الله عز وجل بهذا، وحذر الله عز وجل كل المخالفين عن أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام. حذر الله عز وجل كل المخالفين عن أمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ابن تيمية الفقيه ماذا يقول في تفسير هذه الآية؟ يقول: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك ومن العذاب الأليم، فدل على أنه إما أن يكون مفضيا، يعني واقعا، إما أن يكون مفضيا في الكفر والشرك، وإما أن يكون مفضيا في العذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر والشرك فإنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس عليه لعنة الله. الكبر مشكلة كبيرة، ووالله ما تجبر المتجبرون إلا بداء الكبر، والله ما ظلم الظالمون إلا بداء الكبر، والله ما عطل المعطلون شرع الملك سبحانه وتعالى إلا بالكبر، والله الزعماء والرؤساء الآن ما عطلوا الشريعة ولا تحدوا الله عز وجل إلا بداء الكبر. فالكبر سبب كل مصيبة من المصائب. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولن تبلغ الجبال طولا، فعلام الكبر. إذن يقول ربنا تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المتقي المتواضع الموحد الذي يسمع لله ويسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.
فتذكروا من فضلكم هدي النبي حبيبكم، قد كان في من قبلكم.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالكبر داء خطير أودى بكثير إلى الكفر، ورأينا تاريخ أعداء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما منعهم من الإسلام ودخول الإسلام إلا الكبر والزعامة. ابن سلول ما منعه إلا الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الوقت الذي كان سينصب فيه رئيسا على المدينة. فالكبر داؤه كبير وخطير على الإنسان، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من داء الكبر. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة تمنع الإنسان من دخول الجنة إذا كانت هذه الذرة من الكبر، محال، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي رواه البيهقي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، يسيرون ويساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. قال: فتعلوهم نار الأنيار يشربون في النار عصارة أهل النار طينة الخبال. هذا هو جزاء المتكبر الذي تكبر على الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، تكبر على الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله عز وجل درجة يرفعه الله عز وجل بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله عز وجل درجة، من تكبر على الله عز وجل درجة وضعه الله عز وجل بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين، على النقيضين التواضع والكبر، على النقيضين تماما. مشكلة. وهذا هو سيد المتواضعين المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي رواه أو صححه الألباني من حديث أنس أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا بقولكم، لا يستوينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، لا أحب أن تنزلوني أو تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله. فالمصطفى متواضع عليه الصلاة والسلام، بل وفي صحيح البخاري من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا بنا لنرى تواضع من؟ تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول عروة بن الزبير قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مرة من المرات واضعا على عاتقه قلة ماء، فقلت له: يا أمير المؤمنين، لا يصح لك هذا، لا يصح لك هذا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: لما جاءتني الوفود سامعين مطيعين دخلت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. الله أكبر. فأردت أن أكسرها. وهو من؟ هو عمر المبشر بالجنة. هو من؟ هو عمر أمير المؤمنين. إلا أنه أراد أن يكسر نفسه تواضعا لله تبارك وتعالى. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان رقيبا على نفسه دائما وأبدا، واضعا أمام عينيه قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يدخل رجل الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر. يضع عمر قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمام عينيه حتى لا يغتر بمنصب ولا كرسي ولا جاه رضي الله عنه وأرضاه. ولو ترك عمر العنان لنفسه دون مجاهدة لدخل نفسه من الكبر والعجب ما يغضب الله عز وجل، كما يدخل الآن في قلوب من هم في مكانة أو في مكان عمر من الرؤساء والزعماء والملوك والأمراء. بسبب هذا الكرسي دخل قلبهم العجب وحب المنصب والكبر، وعلى إثر هذا تحد الله عز وجل ورسوله بتعطيل الشرع المحمدي. بل هذا عمر أيضا قال قتادة: خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه يوما من المسجد ومعه جارود، فرأى عمر امرأة تجلس على الطريق فسلم عليها، ثم انطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما سلم عليها قالت له هذه المرأة: هيه يا عمر، هيه يا عمر، لقد عهدتك وأنت تسمى عميرة، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تمضي الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت، فاتق الله في الرعية. فسكت عمر وبكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا. فقال لها جارود: هيه، لقد تجرأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه. فقال له عمر: دعها دعها، ألم تعلم من هي؟ قال: لا. قال: إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله عز وجل كلامها من فوق سبع سماوات طباق، فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها. تواضع. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. نعم، فتواضع عمر كان تواضعا ربانيا، فهو خريج مدرسة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومحال يا إخوة يتخرج قلب من بين يدي المصطفى استقى الأدب واستقى التواضع واستقى العلم على مائدة القرآن والسنة، ثم تجده بعد ذلك متكبرا، لا، وإنما تراه دائما وأبدا متواضعا مصليا متأطئا للرأس تواضعا لله كما فعل المصطفى يوم أن دخل مكة فاتحا. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم، 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 فتذكروا من فضلكم، فتذكروا من فضلكم.